بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى النقطة السادسة في هذا الأمر الأول، النقطة السادسة التي تبحث عن تعريف علم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ هناك تعريف مشهور متعارف بين الأصوليين، هذا التعريف هو التعريف المتداول في المدونات والمؤلفات الأصولية. ذكره جملة من أصوليين كالمحقق الميرزا القمي والسيد والشيخ محمد تقي الإصفهاني في كتابه هداية المسترشدين وآخرون. هذا التعريف يقول أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إلى أن جاء شيخنا المصنف رحمه الله فاستبدل هذا التعريف، استبدله إلى تعريف آخر. الفرق بين تعريف المصنف والتعريف المشهور، هناك فوارق فنية فيه وفارق أساسي. فإن الشيخ المصنف يعتقد أن التعريف المشهور يخرج مجموعة من المسائل الأصولية، لا يكون جامعا مانعا، لا يكون جامعا لمسائل علم الأصول، وبالتالي لا بد أن نجد تعريفا آخر يجمع جميع مسائل علم الأصول. فاستبدل التعريف. من بعد المصنف وجدت تعريفات أخرى، بعض الأعلام حاولوا أن يوجهوا نفس التعريف المشهور، البعض استبدل هذا التعريف بتعريف آخر. تعريف المشهور: علم الأصول هو عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذا قرأنا صيغة الممهدة باسم الفاعل، معناها أن تلك القواعد هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. قاعدة من قواعد علم الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب. هذه القاعدة، هذه النتيجة التي نصل إليها، تجعل الفقيه مستعدا ومتمكنا من أن يستنبط من خلالها حكما شرعيا. هي تمهد وتساعد وتهيئ الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي. أما إذا قرأناها بصيغة الممهدة، صيغة الممهدة تعني أن القواعد الأصولية، متى تكون قواعد أصولية؟ إذا مهدت من قبل العلماء، إذا مهدت من قبل الأصوليين، إذا مهدت وبحثت ودونت، عليكم السلام شيخنا، فإنها تكون قواعد أصولية. وعلم الأصول هو أن تعلم، أن يصبح لديك علم، أن تتعرف على تلك القواعد التي مهدت من قبل علماء الأصول. أتعب علماء الأصول أنفسهم فيها من أجل أن يمهدوها لنا ويدونونها لنا ويبحثونها لنا ويثبتونها لنا. هذه هي القواعد الأصولية، وهذا هو علم الأصول. هل يوجد فارق بينهما من حيث المعنى؟ وجدتم يوجد فارق، هناك فارق، ولكن هذا الفارق هل هو مشكل أو غير مشكل؟ ظاهرا المصنف رحمة الله عليه يجد أن تعريف المشهور هو أن يقرأ باسم المفعول لا باسم الفاعل، الممهدة ظاهره أبين كيف. وهذا هو الذي أدى أيضا بالسيد الشهيد رحمه الله أن يورد إشكالا في الحلقة الثانية على تعريف المشهور. إذا قرأناها بصيغة الممهدة، علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة. لماذا مهدت؟ هي ممهدة من قبل علمائنا. طيب لماذا مهدت؟ لتستنبط أنت منها لاستنباط الحكم الشرعي، أن السبب لتمهيدها هو أنها يستنبط منها حكم شرعي، تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. خب حينئذ في هذه الحالة يتوجه على التعريف إشكال فني أو قل منهجي، إشكال تدويني، وهو أننا نريد من التعريف أن يعطينا ضابطة ومعيار للمسألة الأصولية، يجعل هذه المسألة مسألة أصولية قبل أن نبحثها وقبل أن ندونها وقبل أن نمهدها. التعريف يحتاج إلى، نحتاج من التعريف أن يعطينا ميزان المسألة الداخلة في ذلك العلم قبل بحثها. هذه ضابطة موضوعية لابد أن يتوفر عليها كل تعريف، لا أن التعريف يجعل هذه المسألة داخلة في العلم بعد أن تبحث من قبل علماء ذلك العلم. هذا مو صحيح، هذا إشكال منهجي، هذا إشكال منهجي. التعريف نحتاج من خلاله الضابطة التي نعرف من خلالها أن هذه المسألة مسألة أصولية قبل بحثها وقبل تمهيدها. أما أن نجعل التعريف، أن نجعل الضابطة في التعريف متفرعة على البحث والتدوين، على البحث والتمهيد، هذا خلاف الضابطة التي نهدف إليها من التعريف. هذا إشكال أساسي في التعريف بناء على الممهدة. أما لو قرأناها بالممهدة هذا التعريف، هذا الإشكال راح يزول. ما هي القواعد الأصولية؟ تلك التي تمهد، التي تعبد لك الطريق، التي تتمكن أنت من خلالها أن تثبت وتستنبط الحكم الشرعي. بعد هذا الإشكال سوف يزول. العلم هو علم الأصول، هو العلم بالقواعد الممهدة في لاستنباط الحكم الشرعي. لكن مع ذلك المصنف رحمة الله عليه استبدل التعريف بالنحو التالي. تعريف علم الأصول عند المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. المصنف قال هو صناعة يعرف بها، بتلك الصناعة ماذا يعرف بها؟ القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا هو التعريف الذي اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه. بعض الفوارق الفنية التي لا تعد إشكالا وفارقا أساسيا، تعريف المشهور يجعل علم الأصول العلم، يعني إذا ارتسمت مطالب العلم في ذهن الباحث حينئذ يسمى ذلك العلم علما. قواعد علم الأصول متى تسمى علما؟ مجرد أن تكون، عليكم السلام، مدونة من دون أن يوجد لها عالم في الخارج لا يسمى علم. أن تعلم بها أنت، أن يوجد من يعلم بتلك القواعد يسمى ذلك بالعلم. هذا واحد. هنا عبر، لم يعبر بالعلم، الصناعة سواء كانت معلومة أو غير معلومة، فن وقدرة موجودة عند البعض، هذا يصير تلك القواعد صناعة. هذا واحد. اثنين، عبر المصنف رحمة الله عليه عبر يعرف بها، يعرف بها صناعة، يعرف بها القواعد. هناك في علم الأصول مباحث وأبحاث وهناك نتائج. أنت في كل مسألة أصولية عندك مباحث وعندك نتائج. المباحث أن تبدأ تعنون المسألة وتذكر موضوعها ومحمولها، ثم تستدل على إثبات المحمول للموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع، هذا مبحث. فتصل في نهاية المطاف إلى نتيجة، هذه النتيجة هي القاعدة، تلك النتائج هي التي نسميها بالقواعد، هي التي نسميها بالقواعد. علم الأصول هو تلك الصناعة التي تعرف بها القواعد. يعني علم الأصول في الحقيقة هو المباحث التي نصل من خلالها إلى نتائج، هذه النتائج نسميها بالقواعد، هذه القواعد تدخل في طريق الاستنباط، تدخل في الاستنباط، تقع في طريق الاستنباط. وأما نفس العلم فهو تلك المباحث، تلك الصناعة المشتملة على المباحث، أن تتقن أنت المباحث حتى تصل إلى النتائج، هذه النتائج هي الداخلة في عملية الاستنباط، مو نفس المباحث تدخل في عملية الاستنباط. والأصول هو عبارة عن صناعة تتقن بها المباحث أنت. هذه لفتة عند المصنف رحمة الله عليه. بعد المصنف قسم القواعد الأصولية، إذن أنا عبرت الآن، أولاً علم الأصول صناعة عند المصنف، ثانياً الصناعة التي يعرف من خلالها المباحث، المباحث التي توصلنا إلى نتائج، فالمباحث هي التي تدخل في، هي التي تسمى بعلم الأصول، هذا اثنين. ثلاثة، المصنف قسم القواعد الأصولية إلى قسمين، القسم الأول القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، القسم الثاني القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل. أما القسم الأول القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، إذا قرأنا التعريف المشهور بصيغة اسم الفاعل الممهدة، فإن كلمة القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي هي نفس تلك القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. تعبير الممهدة والتي تقع في طريق الاستنباط تعبير واحد، أما إذا قرأنا تعريف المشهور بصيغة اسم المفعول الممهدة حينئذ سيكون هناك فارق واضح، فإن الممهدة هي التي تمهد من قبل علماء الأصول، وبينما المصنف بدلها إلى التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. والصحيح هو أن نستبدل، هذا، لأنه ذاك إذا كان يرد فيها احتمال اسم المفعول ممهدة ويرد عليها الإشكال المنهجي الضابطة الموضوعية، حينئذ فالأولى أما أن نصرح بقراءة الممهدة بالكسر، وإما أن نستبدل الممهدة بكلمة تقع في طريق الاستنباط. هذه ثلاثة. أربعة، هناك فارق حتى على الممهدة، هناك فارق بين تعريف المصنف وتعريف المشهور، الممهدة والتي يمكن أن تقع. المصنف يمتاز بشيء، وهو أن القاعدة الأصولية ليست هي التي تقع فعلاً في طريق الاستنباط، التي تستعمل استعمالاً فعلياً في طريق الاستنباط، هذه ليست هي القاعدة الأصولية، بل يكفي في صيرورة القاعدة الأصولية أنها يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، يمكن أن تقع، وهذا يدخل القياس في المسائل الأصولية، مع أنه في الخارج لا يقع في طريق الاستنباط، لكن يكفيه القياس وحجية القياس، يكفيه لأن يكون قاعدة أصولية هو إمكان وقوعه في طريق الاستنباط، وهو كذلك. أما لو قرأناها، أما بناء على تعريف المشهور الممهدة لاستنباط. إذا كان المقصود من الممهدة التمهيد الفعلي، حينئذ القياس، مسألة القياس لا تدخل في المسائل الوصول. وأما إذا كان مقصودنا من كلمة الممهدة يعني التي تكون لها قابلية التمهيد، الممهدة يعني التي يمكن أن تكون ممهدة ولها قابلية أن تكون ممهدة، تدخل حجية القياس في ضمن المسائل الأصولية. حينئذ فنحتاج من في تعريف المشهور أن نضيف التي يمكن أن تكون ممهدة أو القابلة لأن تكون ممهدة، أو نفسر التعريف حينئذ. الممهدة يعني التي لها قابلية هذا التمهيد، هذه ميزة موجودة في تعريف المصنف بعد ما خلانا نفسر وندخل في معمعة التفسير مباشرة. قال صرح التي يمكن وأنهى الموضوع. هذا النقطة الرابعة في تعريف المصنف. والنقطة الخامسة وهي الأساسية وهي المهمة في رؤية المصنف، المصنف يقول استبدلت التعريف لخلل فيه، لخلل في تعريف المشهور، فإن تعريف المشهور لا يشمل بعض المسائل الأصولية التي لا بد لنا أن نجعلها داخلة في التعريف. ما هي المسائل التي لا يشتمل عليها تعريف المشهور وأنت يا شيخنا المصنف شملتها من خلال القيد الجديد الذي أضفته؟ ما هي؟ قال قسمان. القسم الأول هو مسألة حجية الظن على الحكومة، والقسم الثاني هو الأصول العملية الجارية للشبهات الحكمية. هذان القسمان لا يشملهما تعريف المشهور، وكان ينبغي للمشهور أن يدخلهما في التعريف. إذا ما يشملهم تعريف المشهور يعني إحنا نبحث هاي المسألة استطرادا في علم الأصول، والمسائل الأخرى الأصول العملية أيضا نبحثها استطرادا، وهذا مو صحيح أنه إحنا نجيب تعاريف تجعل بعض المسائل التي هي مسائل أساسية في العلم وتبانى عليها العلماء ذلك العلم نجعلها استطرادية. لماذا؟ لا يحق لنا ذلك. هذا العلم له هوية ينبغي أن نحافظ على هويته. حين المهم هو توضيح لماذا هذه المسألة خارجة عن تعريف المشهور، لماذا الأصول العملية المذكورة خارجة عن تعريف المشهور، وكيف تدخل في تعريف المصنف. توضيح ذلك، هذه المسألة مسألة حجية الظن على الحكومة، هذه المسألة هي عبارة عن جواب عن تساؤل. التساؤل هو لو بنينا على أن الأحكام الشرعية التي اهتدينا إليها من خلال الأدلة، لو بنينا على أنها غير كافية، فإن الوقائع كثيرة والأحكام الشرعية التي وصلت إلينا بالعلم يعني بالقطع، أو بالعلم يعني بالأمارات الظنية التي جعلها الشارع حجة، الأحكام الشرعية غير كافية الواصلة إلينا، حينئذ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ هناك أحكام شرعية سيصل إليها العقل من خلال الظن، سيصل إليه العقل. طبعا العقل إذا وصل إلى الأحكام الشرعية بالقطع واليقين ما عندنا مشكلة، بالقطع واليقين إذا وصل ما عندنا مشكلة، لكن الكلام لو وصل بالظن فلو أن العقل اهتدى إلى الأحكام الشرعية بنحو الظن فصارت تلك الأحكام الشرعية مظنونة، مظنونة وصلنا إليها من خلال الظن، لأننا سنصل إلى بعض الأحكام ونبقى على نحو الشك وتساوي الطرفين، نشك وهناك أحكام نبقى نحتملها، لكن هناك أحكام سنظن بها، سيوجد لدينا ظن بها في هذه الحالة. هل تكون هذه الأحكام حجة علينا أو ليست حجة علينا؟ هناك بعض الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية الظن بنحو عام، مو الظن الناشئ من خبر الثقة ولا الظن الناشئ من الظهور، أبدا ليس الأمر كذلك، وإنما الظن بصورة عامة من أي طريق كان. الظن جملة أدلة ذكرت، وأهم تلك الأدلة ما يسمى بدليل الانسداد، ودليل الانسداد يتوفر على مجموعة مقدمات، واحدة من تلك المقدمات هي انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية وباب العلم بالأحكام الشرعية. اللي ما يشوف أن ما يشوف وجود لا توجد أدلة على حجية خبر الثقة، الظهورات هم إذا قلنا أنها غير حجة بعد يزيد الأمر تكلفة، إما نقول أنها غير حجة أو نقول هي غير كافية، غير كافية بالوقائع الحياتية الموجودة لدينا، فانسد باب العلم والقطع علينا، وانسد باب الظنون الحجة علينا، بعد ما عندنا ظنون كافية. خب حينئذ، لأنه ماكو أخبار ثقة مسدودة، هذه الأمارات انسد طريقها. لأجل هذه المقدمة سمي الدليل كله بدليل الانسداد، سمي بدليل الانسداد. هناك مجموعة مقدمات، لو تمت هذه المقدمات واحدة بعد الأخرى، لو تمت هذه المقدمات سننتهي إلى القول بحجية الظن، سيكون الظن حجة. إذن الظن حجة ببركة دليل الانسداد. أما لو اختلت واحدة من تلك المقدمات، النتيجة هي عدم حجية الظن. ومن أول المقدمات التي يمكن أن يخدش بها هي انسداد باب العلم. نعم، العلم منسد بابه، ما عدنا بالقطوعات إلا بالأحكام الشرعية إلا المقدار القليل، لكن الأمارات وأخبار الثقات كافية في المقام. خب على كل حال، لو قلنا إذن بتمامية دليل الانسداد وحجية الظن، حينئذ يوجد مسلكان. المسلك الأول يقول إذا تمت مقدمات دليل الانسداد فتم دليل الانسداد، حينئذ سوف يستكشف العقل أن الشارع قد حكم بحجية الظن، حكم الشارع بحجية الظن، ودور العقل هنا ليس إلا الكاشف، يكتشف وجود حجية مجعولة من قبل المولى. فالشارع كما حكم بحجية خبر الثقة حكم بحجية مطلق الظن، هكذا. هذا المسلك الأول، ونسمي هذا المسلك بحجية الظن على مبنى الكشف، على مبنى الكشف. المسلك الثاني أنه لو تمت تلك المقدمات وتم دليل الانسداد، حينئذ سوف نصل إلى هذه النتيجة، أن العقل سيحكم بحجية هذا الظن، أن العقل يحكم أن الظن حجة علينا، يعني منجز إذا تعلق بالتكاليف الإلزامية، ومعذر إذا تعلق بالتكاليف غير الإلزامية الترخيصية. إذا ظننت بوجوب وحرمة صار منجزا ذاك الوجوب والحرمة، إذا ظننت بكراهة واستحباب وإباحة صار ذاك الحكم الترخيصي معذرا لي. إذن العقل هو الذي يحكم، وهو الذي يدرك، هو الذي يحكم، يعني هو الذي يدرك أن الامتثال هنا حسن وأن المخالفة هنا قبيحة، ومن حق المولى أن يعاقب إن خالفته. نسمي هذا المسلك بمسلك الحكومة، نسمي هذا المسلك بمسلك الحكومة. حجية الظن هنا مبتنية على أساس حكومة العقل بالحجية، يعني بالتنجيز والتعبير. هذا هو معنى هذه القاعدة، حجية الظن على أساس الحكومة ومبنى الحكومة. فإن العقل يحكم بالتنجيز والتعبير إذا تم دليل الانسداد، بتنجيز الظن ومعذرية الظن الذي يتعلق بالأحكام الشرعية بعد تمامية دليل الانسداد. هذا القسم، هذه المسألة في تعريف المشهور هي خارجة، وفي تعريفنا هي داخلة. أما خروجها عن تعريف المشهور، تعريف المشهور قال القواعد الأصولية هي تلك القواعد، وعلم الأصول هو العلم بتلك القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. القاعدة الأصولية لا بد أن تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وهذه المسألة لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. هي لا تثبت لنا وجوبا، لا تثبت لنا حرمة، لا تثبت وجوب الركوع، لا تثبت وجوب السجود، لا تثبت وجوب الصلاة والصوم الفلاني والحج الفلاني والنفقة الفلانية، لا تثبت حرمة لا استحبابا لا كراهة لا إباحة لا ملكية لا زوجية، وإنما هي تثبت لك التنجيز فقط، تثبت لك التعذير فقط. إذن هي غير ممهلة لإستنباط وإثبات الحكم الشرعي، هي منجزة معذرة بحكم العقل، فهي لا تثبت لك استنباط حكم شرعي، لا تثبت لك الاستنباط. هذا واحد. بينما على تعريف المصنف رحمه الله، المصنف قسم القواعد الأصولية إلى قسمين. القسم الأول القواعد الاستنباطية فقط، يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. والقسم الثاني القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني قواعد عملية، يعني قواعد تنجيزية تعبيرية. فتدخل هذه المسألة حجية الظن على أساس الحكومة، لأنه عندما، شنو معنى حجية الظن؟ يعني إحنا لا يوجد لدينا علم بالحكم ولا ظن حجة، ظن خاص بالحكم. إذن لم نتمكن من إثبات الحكم، أين نذهب؟ نذهب إلى قاعدة عملية. هاي القاعدة العملية سننتهي إليها في مقام العمل. هذه القاعدة تقول هذا الظن منجز لأنك ظننت بحكم الإلزام، هذا الظن معذر بحكم العقل لأنك ظننت بحكم ترخيص، فهي داخلة في القسم الثاني من القواعد الأصول. خب، هذه المسألة الأولى التي سوف يشملها تعريفنا. القسم الثاني من المسائل الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية. الأصول العملية خب معروفة عندنا، هاي الأصول العملية الأصولية الأربعة، وعندنا أصول عملية فقهية أصلا. تنقسم الأصول العملية إلى قسمين، فإن بعض الأصول العملية تجري في الشبهات الموضوعية خاصة، وعندنا بعض الأصول العملية تجري في الشبهات الحكمية. شوف قاعدة الطهارة نقدر نطبقها في الشبهات الموضوعية ونقدر نطبقها في الشبهات الحكمية. أصالة الحلية نقدر نطبقها في الشبهات الموضوعية، نقدر نطبقها في الشبهات الحكمية. حينئذ الأصل العملي الجاري في الشبهات الحكمية، إذا شككنا بأصل الحكم الكلي، ما هو حكمه؟ أصل الحكم الكلي لو شككنا بطهارة العصير العين الذي غلى وقبل أن يذهب ثلثها، فبذا شككنا هل نقدر نطبق قاعدة الطهارة أو ما نقدر نطبق قاعدة؟ على الخلاف، البعض قالوا يمكن أن نطبقها، البعض قالوا لا يمكن أن نطبقها. إذا أمكن فهي تجري في شبهات الحكمية. أصالة الحلية نقدر نطبقها عليها أو ما نقدر نطبقها عليها؟ نعم نقدر نطبق أصالة الحلية في المطلوب عند الشك. أما إذا شككت بطهارة ثوبي بالتحديد، أنا أدري أن الدم نجس لكن ما أدري وقع الدم أو لم يقع على ثوبي، هذا يصير شبهة موضوعية، لأن الشك مو بأصل الحكم وأصل التشريع. أنا واضح عندي أن الدم نجس، لكن هل أن ثوبي تنجس أو لم يتنجس؟ الشك في شبهة موضوعية، يعني في حكم جزئي. نعم قطعا تجري قاعدة الطهارة، قطعا بلا شك تجري قاعدة الطهارة. صنجريانها في الشبهات الموضوعية أمر مسلم، هل تجري أو ما تجري في الشبهات الحكمية؟ هذا الكلام. الاستصحاب قطعا يجري في الشبهات الموضوعية، لكن هل يجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ يجري في ثوبي إذا كان ثوبي قطعا طاهرا بعدين شكيت في نجاسته وطهارته، لعل دما قد وقع عليه، أقدر أطبق الاستصحاب أو لا؟ هذا قدر متيقن. لكن هل يجري في الشبهات الحكمية لولا؟ صلاة الجمعة كانت واجبة في عصر المعصوم، في عصر الحضور، في عصر الغيبة هل هي واجبة أو لا؟ هل يمكن أن يجري الاستصحاب لإثبات وجوب الجمعة في عصر الغيبة كحكم كلي أو لا؟ سيد الخوئي رحمه الله قال لا، فإن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. الشك عندما يكون الشك في أصل الحكم لا يجري الاستصحاب، استثنى موردا، لكن لا يجري الاستصحاب فلا يجري في الشبهات الحكمية. الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية هذه ليست من قواعد علم الأصول كأمر مسلم، خذها كقاعدة، هذه مو قاعدة أصولية، هاي بعد راح يصير قاعدة فقهية، لأنها لا تستنبط الحكم الشرعي الكلي. الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية حكم جزئي، ثوبي طاهر لولا حكم جزئي. راح تقول لي ثوبك ابني على طهارته، هذا حكم جزئي، هذا مو حكم كلي، وبالتالي القاعدة التي تجري في الشبهات الحكمية راح تدخل في تطبيق حكم جزئي، إثبات حكم جزئي في المقام، وهذا مو استنباط، هذا مو استنباط. الاستنباط لابد يكون شبهة حكمية، حكم كلي. فإذا الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية من البداية هي طالعة عن علم الأصول، ولكن الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية لابد أن يشملها تعريف علم الأصول. وحينئذ تعالوا يا إخوة، التعريف المشهور شامل لها أو غير شامل؟ مو شامل، لأن الأصول العملية كل الأصول العملية لا تستنبط حكما شرعيا، وظيفتها التنجيز والتعديل. كل الأصول أنت شوفها وظيفتها التنجيز أو التعديل، وبالتالي الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية لا تمهد لاستنباط حكم شرعي كلي، وإنما هي تنجز الحكم الكلي أو تعذر بالنسبة له، فهي خارجة عن تعريف المشهور. وأما تعريف المصنف داخل فيه فإنها تندرج تحت القسم الثاني من القواعد الأصولية التي ينتهى إليها في مقام العمل. يقول منجزة معذرة، يعني ينتهى إليها في مقام عمل. أنت إذا ما قدرت من خلال الأدلة الاجتهادية أو ما يعبر عنه السيد الشهيد بالأدلة المحرزة ما حددت الحكم الشرعي، راح تنتهي إلى تحديد الوظيفة العملية، يعني إلى مقام العمل. طب هاي هي الأصول العملية ينتهى إليها في مقام العمل، فتصبح الأصول العملية داخلة في تعريف علم الأصول. هذا هو الإشكال الأساسي عند المصنف. تعريف المشهور مشامل لهاتين المسألتين، ولا بد أن نأتي بتعريف يشملهما، والقيد هو الشامل لهما لهاتين المسألتين. هذا هو التعريف الذي أضافه المصنف رحمة الله تعالى عليه. طبعا ملاحظة، بعد المصنف الفقهاء قالوا يمكن أن نجري تفسيرا على التعريف الأول، ندخل بيانا وتفسيرا، ولا نحتاج أن ندخل كلمة أصلا في التعريف الأول. فإن إشكال الشيخ الآخند كيف جاء، عندما جاء الآخند وفسر كلمة الاستنباط بالإثبات الإثبات الواقعي، الإثبات الحقيقي الخارجي للحكم الشرعي، بل راح يجي هذا الإشكال. هاتان مسألتان لا تثبتان خارجا واقعا الحكم الشرعي. أما إذا فسرنا الإثبات بالإثبات التنجيزي والتعذيري، إذا فسرناه بذلك حينئذ هاي المسائل هم راح تدخل، لأن اللي يقدر يحدد الوجوب والحرمة والإباحة فقد أثبت الحكم الشرع، نجز الحكم عليك أو عذره لك. بلي قاعدة اللي تقول لك هذا واجب يعني هي نجزت الحكم عليه، يقول لك ذاك حرام يعني نجزت الحكم عليه. وأما الأصول العملية يعني ما تقول لك هذا واجب أو حرام، تقول لك وظيفتك كذا يعني نجزت عليك الحكم، وأيضا نجزت عليك الوجوب المحتمل، أو عذرتك أمام الحرمة المحتملة. بس نبدل التفسير. وهذا ما فعله شيخنا الإصفهاني في نهاية الدراية، بدل التفسير. وجملة آخرون وافقوا على هذا المقترح. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه، قال: ويؤيد ذلك تعريف الأصول. ويؤيد ذلك، هذا يرتبط ذلك بالنقطة الخامسة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، من أن موضوع علم الأصول ليس هو خصوص الأدلة الأربعة، ولذا لم يرد ترد الإشارة إلى الأدلة الأربعة في تعريف علم الأصول، مع أن التعريف لابد فيه إشارة إلى الموضوع، ما يفهم أن الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة، وإنما هو ذلك الكل المنطبق على موضوعات المسائل أعم من الأدلة الأربعة. يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو الممهدة. الممهدة راح تدخلنا إشكال منهجي في التعريف، أن هذا التعريف يجعل المسألة الأصولية متأخرة عن بحثها في علم الأصول وعن تمهيدها للاستنباط، مع أنه هذا مو صحيح موضوعيا، مو صحيح. ما يصير التعريف متأخر عن البحث، ما يصير. وإن كان الأولى تعريفه، هسه الأولى هاي بعدين أرجع لها، وإن كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد، القواعد يعني النتائج، صناعة تعرف بها القواعد، صناعة يعني أن تلك المباحث الصناعة كيف تعرف بها القواعد؟ من خلال المباحث. فالقواعد الأصولية في الحقيقة ليست هي نفس المباحث وأبحاثك التي تجريها في علم الأصول، القواعد الأصولية هي عبارة عن النتائج، في علم الأصول أنت تبحث لتصل إلى النتائج. بحثك، أبحاثك، وفنك، وحرفتك، هذه أنت تتعرف من خلالها على القواعد. هذا الفن والحرفة والصناعة هي علم الأصول، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. بقراءة الممهدة راح يصير هذا القسم الأول من القواعد هو نفس ما ذكره علماء الأصول في تعريفهم المشهور، أو التي ينتهى إليها، هذا فارق المصنف لإدخال القسمين المذكورين من المسائل، يعني الحجية الظن والأصول العملية، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا بناء على الأولى. ليش الأولى اختيار هذا التعريف؟ بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة بعد، ومسائل علم الأصول ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية، أن هذه المسألة وهذه المسائل من الأصول. بناء على أن مسألة اسم أن من الأصول خبرها، يعني من علم الأصول، داخلة في علم الأصول كما هو كذلك. خب لاحظوا، حجية الظن بناء على دليل الانسداد، على الحكومة بناء على مبنى الحكومة دون مبنى الكشف. بناء على مبنى الحكومة ستصير حجية الظن منجزة ومعذرة فقط، يعني العقل يحكم بأن هذا الظن الناشئ لك من أسباب معينة، هذا الظن منجز أو معذر، هذا منجز أو معذر. مرة تقول أنت هاي مو أصولية فبها ونعمت، بعد ما يرد الإشكال. مرة تقول أصولية خلاص الإشكال وارد، لأنها لا تستنبط حكما شرعيا، فقط تنجز وتعذر. خب، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية، الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، أصلا هذه مو أصول، أصلا طبعا مو أصول، هذه مسائل فقهية، قواعد فقهية، تعتبر من القواعد الفقهية وليست قاعدة أصولية، ليست قاعدة أصولية. كما هو كذلك يعني أنها من الأصول، داخلة في علم الأصول، وعليه طبعا كما هو كذلك. خب إذن لاحظك، وإن كان الأولى تعريفه بكذا بناء على أن هاتين المسألتين أصوليتين، وهما أصوليتان في الحقيقة، بل هما أصوليتان. خب ليش الأولى أن نختار هذا التعريف لو كانت هي أصولية؟ فلنقل بالاستطراد في بحثهما، مو صحيح ضرورة أنه لا وجه. هذا تعليل لقوله بالأولوية، أولية استبدال التعريف بناء على كذا. ما هو وجه الأولوية في استبدال التعريف؟ ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات، في مثل هذه المسائل المهمة في علم الأصول. ليش نقبل الاستطراد في بحثها؟ خب فلا داعي للقبول بالاستطراد. خب يبقى عندنا الأولى. الأولى شنو المقصود به؟ البعض يقولون الأولى هنا الأولوية التعيينية، أولوية التعيينية، يعني لابد أن نستبدل، أولوية تعيينية. البعض هكذا يقول، البعض يقولون الأولوية هنا الأفضل، يعني الأفضل أن نستبدل. خب الأفضل ليش؟ أكو خلل عندنا بالتعريف المشهوري، عدم شمول مسائل أصولية. شلون بعد الأفضل أن تكون الأولوية تعيينية؟ زين، وهذا يعني هو الأقرب إلى القبول. ها، هذا مبنى عند المصنف، مبنى أن التعريفات ليست حقيقية، لا نشترط الجامعية المانعية في تعاريف التعاريف، لا نشترط ذلك، وإنما هي مقربة للصورة مو أكثر، تقرب لك الصورة، ولذلك لا نشترط في التعاريف الجامعية. شرح اسم هو استبدال لفظ مكان لفظ، لن دقق كثيرا. طبعا يا إخوان، هذا كله بناء على هذا الكلام، كله بناء على عدم الحاجة إلى الضابطة الأصولية. إحنا نحتاج إلى تحديد الضابطة شلون نعرف أن هاي المسألة داخلة في العلم أو ليست داخلة في العلم؟ نحتاج واحد من أمرين. لو موضوع العلم يحدد لنا المسألة داخلة أو خارجة، لو تعريف العلم يحدد لنا. هذا أمر مهم أن نعرف أن هاي المسألة داخلة في العلم أو خارجة عن العلم، وهذا يتكفل به إما الموضوع وإما التعريف. بعض الفقهاء طبعا المشهور يلتزمون ببحث الاثنين معا. بعض الفقهاء مثل السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى ما بحث الموضوع، لأن اكتفى بالتعريف، لأن هو وعنونه بالضابطة، ضابطة المسألة الأصولية. هو يحتاج أن يعرف هاي المسألة أصولية وذيك مو أصولية، على أي أساس يعرف؟ من وين يعرف؟ يكفيني أنا أذكر التعريف، أذكر التعريف، وبالتالي أنت يكفيك أن تذكر الموضوع ويحدد وتحدد من خلاله المسألة الأصولية، ويكفيك أن تذكر التعريف حتتحدد من خلاله المسألة الأصولية. فلا بد أن يكون التعريف محدد، لا بد أن يكون جامع مانع، أو تذكر أن موضوع جامع مانع، جامع بين موضوعات المسائل. انتهى الأمر الأول، وهو يشتمل على نقاط ستة: موضوع العلم، العلاقة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل، 3 مسائل العلوم كيف دونت وكيف جمعت مع تشتتها، 4 تمايز العلوم بمن، 5 موضوع علم الأصول ما هو، 6 تعريف علم الأصول. والحمد لله رب العالمين.